الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، حوادث السنة 22، قال: ثم دخلت السنة 22 وفيها دخل الأحنف بن قيس خراسان، يعني فتحت بلاد خراسان في هذه السنة بقيادة الأحنف ابن قيس، وكان خراسان فيها الفرس. قال: وحارب يزد جرد آخر ملوك الفرس فهزمه الله تعالى فيها، أي هزم هذا الملك ملك الفرس، ونصر الله عز وجل المسلمين ففتحت تلك البلاد. قال: وفيها، أي في هذه السنة 22، اعتمر عمر فتلقاه نافع بن الحارث وكان عامله على مكة، يعني نافع بن الحارث كان موكل من عمر أمير المؤمنين، لأن مقر الخلافة في المدينة، فكان عمر في المدينة فقدم من المدينة، وقبل أن يصل إلى مكة تلقاه نافع بن الحارث عامل عمر على أهل مكة، على أهل مكة، فقال له عمر، أي قال لنافع بن الحارث: من خلفت، وفي جاء في لفظ من خلفت على أهل الوادي، يعني على أهل مكة، لأن العامل أو الأمير إذا خرج من البلد الذي هو أميرها لا بد أن يستخلف، أن يستخلف من ينوبه على تلك البلاد التي خرج منها. فقال له: من خلفت على أهل الوادي؟ فقال نافع بن الحارث: ابن أبزة. قال عمر: ومن ابن أبزة؟ ما يعرفه عمر، من هذا ابن أبزة؟ فقال: أي نافع بن الحارث مولى لنا. وتكمل للحديث، قال عمر لنافع بن الحارث: وليت عليهم مولى، وليت عليهم مولى. فقال له نافع بن الحارث: إنه قارئ للقرآن عالم بالفرائض، يعني عنده علم وإن كان مولى، فهو يستحق أن يكون خليفة لأهل الوادي وأميرا على أهل الوادي لما حباه الله عز وجل من العلم بالقرآن وبالفرائض. فقال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. والحديث في البخاري كما ذكر المعلق، أو في مسلم، أنا أحفظه أنه في مسلم. ما من يقول في مسلم؟ عندنا أنا في التعليق قال: رواه البخاري كتاب الإيمان، فإن تابوا وأقاموا الصلاة، رقم 25. هذا فيها مسلم، إذن وهم هنا المعلق والله أعلم. ويمكن طالما أنه ذكر المرجع ارجعوا إلى كتاب الإيمان من صحيح البخاري باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة رغم الحديث 25، يمكن يراجع هذا إن شاء الله. أما أنا أحفظ أن هذا الحديث في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله تعالى عنه، وفي هذا الحديث فضل تعلم القرآن، بل فضل تعلم العلم، لأن القرآن هو أصل العلوم وهو أساس العلوم، فمن كان حافظا للقرآن قارئا له فهنيئا له، فهو في رفعة في الدنيا والآخرة. وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فانظر، لما كان الولاة يعظمون العلم ويعرفون قدر العلم، فكان أهل العلم مقدمون على غيرهم حتى في الوظائف الدنيوية التي لا يقوم بها إلا أهل العلم، كالقضاء وما كان بمعناه. فصاحب القرآن مقدم على غيره في الدنيا وفي حياة البرزخ ويوم القيامة، وعلى هذا أدلة كثيرة من الكتاب والسنة. أما في الدنيا فدليله مثل هذا الحديث، فإن ابن أبزة وإن كان مولى ليس بذا نسب ولا حسب، ومع هذا ولاه نافع بن الحارث على أهل مكة، وفي مكة من الأشراف، وفي مكة من ذوي النسب الرفيع، ومع هذا ولاه عليهم لأنه عالم بالقرآن وقارئ للقرآن وعالم بالفرائض. ومما يدل على هذا أيضا، أي رفعة العالم في الدنيا، أنه مقدم في أعظم وظيفة دينية وهي الإمامة، يؤم القوم من أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. انظر، أولا القرآن، ثم العلوم الأخرى من علوم السنة وغيرها، فإنهم سواء فأقدمهم هجرة، فإنهم سواء فأكبرهم سنا. الشاهد من هذا أن صاحب القرآن مقدم في هذه الوظيفة العظيمة وفي هذا المنصب الذي فيه من القدوة وفيه من الرفعة، لكون هذا الإمام يتبعه من خلفه من المصلين ومن كذلك الصالحين، فلا شك أن هذا رفعة لصاحب القرآن. وأما في حياة البرزخ فكما جاء في قتل المسلمين في معركة الجهاد، ففي إحدى الغزوات وكأنها غزوة أحد، كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يدفنون الجماعة من الشهداء في قبر واحد، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: قولوا لهم قدموا أقرأهم لكتاب الله. أقرأ هؤلاء الثلاثة أو الأربعة الذين سيدفنون في حفرة واحدة، يقدم أقرأهم لكتاب الله. انظروا إلى الرفعة، حتى في هذا الموضع في حال دفن هؤلاء فيقدم أقرأهم لكتاب الله، يا لها من رفعة لصاحب القرآن. وأما في الآخرة فيكفي صاحب القرآن ما جاء من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يؤتى بصاحب القرآن يوم القيامة فيقال له: اقرأ ورتل وارتقي، أو ارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، يرتفع الدرجات العلى بحسب اعتنائه للقرآن وحفظه للقرآن. فيا لها من منزلة، ويا لها من منقبة، ويا لها من رفعة لصاحب القرآن. فلذلك ينبغي لطالب العلم، وقد يسر الله عز وجل له التفرغ لطلب العلم، أن يعتني بحفظ القرآن وبإتقان القرآن وبتجويد القرآن وبأخذ القراءات قراءات القرآن، فكل هذا مما يكون سببا في رفعته في الدنيا والبرزخ والآخرة. قال: حوادث السنة 23. قال: ثم دخلت السنة 23 وفيها قتل عمر رضي الله عنه في صلاة الصبح من يوم الأربعاء لأربع ليال بقين من ذي الحجة، يعني في آخر شهر ذي الحجة، ما بقي منه إلا ستة وعشرين، ما بقي منه إلا أربع ليال كما جاء في صحيح مسلم. نعم، وهذا ما سيذكره في قتل عمر، جاء في الصحيحين وفي غيرهما. قال: ودفن يوم الأحد، ودفن يوم الأحد هلال المحرم سنة 24. نعم، لأن عمر رضي الله عنه قتل في آخر سنة 23، لأن ذي الحجة آخر شهر من السنة، ذي الحجة آخر شهر من السنة، فقتل في آخر هذا الشهر، ما بقي منه إلا أربع ليال، فأخر دفنه رضي الله تعالى عنه، لأنه أوصى بأن يكون أمر الخلافة شورى بين الستة الذين عينهم، وأن يكون عبد الله بن عمر هو يتولى ذلك، وليس له من الأمر شيء، وليس له من الأمر شيء، فبسبب تلك الشورى أخر دفنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقتل في آخر ذي الحجة ودفن في أول شهر الله المحرم، وهو أول شهر من السنة الهجرية، فتوفي في آخر سنة 23 ودفن في أول سنة 24. قال: ولما رجع من الحج في آخرها قام خطيبا، يعني آخر سنة 23، فقال: إني رأيت، أي في المنام، كأن ديكا أحمر نقرني نقرتين أو ثلاثا، ولا أرى ذلك إلا حضور أجلي. سبحان الله، رأى هذه الرؤيا وفسرها فتحققت بما سيأتي من قتله من قبل أبي لؤلؤة المجوس عليه من الله ما يستحق. قال: ثم خرج إلى السوق فلقيه أبو لؤلؤة المجوس غلام المغيرة بن شعبة، وكان صانعا يعمل الأرحاء. الأرحاء هو الحجر الذي يطحن به الحب وغيره، الذي يطحن به الحب وغيره يقال لها الرحاء، وجمعها الأرحاء. الأرحاء فكان يعمل في المدينة في هذه الصنعة. فقال له، أي أبو لؤلؤة قال لأمير المؤمنين عمر: ألا تكلم مولاي يضع عني من خراجي؟ والخراج هو ما يحدده السيد على عبده أن يأتي به في اليوم، تأتي بكذا وكذا. فكلم أبو لؤلؤة عمر بأن يشفع له عند سيده المغيرة أن يضع عنه شيء من الخراج، المال الذي حدده عليه. قال له عمر: وكم خراجك؟ قال: دينار. فقال: إنك لعامل محسن، يعني أن الدينار تستطيع أن توفيه، فعندك مهنة وعندك صنعة وأنت عامل تحسن هذا العمل، فليس بكثير عليك. هكذا معنى كلام عمر رضي الله تعالى عنه. فقال، أي أبو لؤلؤة: وسع الناس عدلك وضاق بي وأضمر قتل عمر، يعني كأنه يقول: أنت ما أنصفتني ولم تعدل في حكمك هذا، كأنه يقول لعمر هذا أن الناس قد وصفوك بالعدل في أحكامك وفي قضائك، إلا معي فإنك لم تعدل. هكذا معنى كلامه: وسع الناس عدلك وضاق بي. ولكن أيضا من أسباب قتله لعمر أنه دفعه إلى هذا بعض المجوس، فاجتمع فيه حقده وغله على عمر، وما كذلك دفعه إليه بعض المجوس، فهو مجوسي. قال: وأضمر قتل عمر، فاصطنع له خنجرا ذا حدين وشحذه وسمه. والخنجر هو مثل السكين لكن يكون مذبب من الطرف، فهذا الخنجر جعل له حدين من الطرف الأول والثاني، وجعل المسك من الوسط، وشحذه يعني حده، جعله يعني مذببا، وسمه أي جعل فيه السم، جعل فيه السم حتى يكون قاتلا. قال: ثم أتى به الهرمزان وهو أميرهم، أمير المجوس، فقال: كيف ترى هذا؟ قال: أرى أنك لا تضرب به أحدا إلا قتله. فلما كبر عمر رضي الله عنه في صلاة الصبح، وكان عمر رضي الله تعالى عنه يصلي الفجر بغلس، يعني عند وجود الظلمة، عند وجود الظلمة، عند أول ظهور الفجر، عند أول ظهور الفجر، يعني عند أول وقت الفجر، اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان الغالب أنه يصلي بغلس، يصلي بغلس، وهذا الوقت مظنة الخفاء، ما كان عندهم مثل ما عندنا اليوم الكهرباء والسروج ونحو ذلك، لا، كان يكون المسجد مظلما مظلما. نعم، فكان عمر يصلي بغلس، فتحين هذا الخبيث هذا الوقت، فلما كبر عمر لصلاة الصبح طعنه 3 طعنات، لأنه قال عمر في رؤيته: رأيت كأن ديكا أحمر نقرني 2 أو 3، فكانت النقرات هي هذه الطعنات. قال: طعنه 3 طعنات، وقصة مقتله في الصحيحين. فسقط عمر، ثم أراد أن يهرب أبو لؤلؤة، فتمكن منه الصحابة فقتلوه، وأخذ عمر إلى بيته، ولكن كانت الطعنات شديدة فلم يمت مباشرة، فأوصى بما أوصى به من أمر الخلافة والاستشارة في ذلك، وعين من عين من أهل هذا الأمر، وكما تقدم جعل القائم على تلك الاستشارة ابنه عبد الله بن عمر، إلى آخر ما ذكر في قصة مقتله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهكذا أهل الكفر وأهل العداء لأهل الحق يتحينون مثل هذه الفرص، فقم قتل من العلماء ومن الخلفاء ومن الصالحين غيله بمثل هذا الفعل الذي فعله هذا المجرم الخبيث. ثم بعد ذلك توفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: وكانت خلافته 10 سنين، لأنه عين خليفة في 13. نعم. قال: وكانت خلافته 10 سنين و6 أشهر و4 ليال أو 5، وبموته انفتح باب الفتنة إلى اليوم. وصدق رضي الله عنه، وصدق رحمه الله، فكان عمر سدا منيعا أمام الفتن، فلما مات ظهرت الفتن، فتن الخوارج وفتن كذلك الشيعة والروافض وغيرها من الفتن التي تعاني منها الأمة إلى يومنا هذا. قال: وقال عبد الله بن سلام لعمر رضي الله عنهما: إني أرى في التوراة، عبد الله بن سلام كان من أهل الكتاب، إني أرى في التوراة أنك باب من أبواب جهنم. قال: فسر لي، يقول عبد الله بن سلام: فسر لي هذا يا عمر، كيف موجود في التوراة أنك باب من أبواب جهنم؟ فقال: نعم، هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه يقول لعمر: أرى في التوراة أنك باب من أبواب جهنم. فقال له عمر، يعني عمر يقول لعبد الله بن سلام: فسر لي، كيف هذا موجود في كتابكم؟ فسر لي هذا. فقال، أي عبد الله بن سلام: أنت باب من أبوابها مغلقة لئلا يقتحمها الناس، فإذا مت انفتح، فإذا انكسر الباب دخل الناس في جهنم، فأنت باب من أبواب جهنم، يعني سد منيع، فلما مت انفتح هذا الباب. هذا هو معنى ما جاء في التوراة. قال: وفتح الله على يديه، أي على يدي عمر، من بلاد الكفار 1036 مدينة. وقد مر معنا في سيرته كم من الفتوحات التي فتحت في زمنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، سواء كان في الشام أو كذلك في العراق أو في مصر أو فيما هو أبعد من ذلك. فعد العادون البلاد التي فتحت في زمنه، فكان الناتج 1036 مدينة في زمنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: وخرب 4000 بيعة وكنيسة، أي مما يعبد فيها اليهود والنصارى ربهم بدينهم المنسوخ. قال: وبنى 4000 مسجد، ودون الدواوين، أي كتب، ومصر الأمصار، يعني وزعها وقسمها تحت إمرة الخلافة الإسلامية، ووضع الخراج، وأرخ التاريخ، وهذا مر معنا، كتب التاريخ الهجري في زمن عمر هو الذي فعل ذلك. قال: وله الفضائل المشهورة والسوابق المأثورة، رحمه الله ورضي عنه. ونكتفي بهذا، وإلى هنا، والله تعالى.